فهذه هي ليلة الجمعة، ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1400 وألف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، يعني لا تجعلوها تتميز عن ليالي الأسبوع بقيام، بحيث تقومون ليلها دون بقية ليالي الأسبوع، أو تكثرون من القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع. وكذلك الصيام، لا تصوم يومها دون أيام الأسبوع، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر من صومها حيث أفرزت يوم الجمعة بصيام. وإذا كان كذلك فإن الذي يظهر أن بقية العبادات كغير كالقيام بالنسبة لليل وكالصيام بالنسبة للنهار إلا ما قام الدليل على أنه خاص بالجمعة كصلاة الجمعة مثلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة الكونية القدرية والشرعية، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها، فإنها أي هذه المذكورات مفيدة. وبناء على ذلك لا ينبغي أن نخص ليلة الجمعة بعمرة دون بقية الليالي، ولا يومها بعمرة دون بقية الأيام، بل نجعل يوم الجمعة وليلة الجمعة بالنسبة للعمرة كغيرهما. إذا كان الإنسان قد صادف أن قدم إلى مكة ليلة الجمعة وأخذ العمرة فلا بأس، وكذلك في النهار. وأما أن يتقصد ذلك فإنه لا دليل على هذا، بل ظاهر السنة النهي عن تخصيصها بعمرة أو تخصيص يومها. وإذا كان الأمر هكذا فمثله أيضا تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة كما يفعله كثير من العامة، يخصون ليلة 27 بالعمرة، وهذا لا أصل له، لا أصل له في السنة، بل إن تخصيصها بعمرة يكون من البدعة لما سبق لنا في شرح المتابعة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل من أدى فيها عمرة، لكنه قال: من أدى في رمضان عمرة فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. إنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المسلمين عموما بأن لا يجعلوا عبادتهم لله عز وجل عبادة هوى وعاطفة يستحسنون ما لم يقم الدليل على استحسانه، ويستقبحون ما لم يقم الدليل على استقباحه، ويبدعون ويسننون بدون دليل من الشرع، لأن الأمر خطير، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه، لا يقبل منه ولا يزيده من الله إلا بعدا إذا كان قد تعمد المخالفة. وإن كان جاهلا وهو مريد للإحسان فإن الله قد يعفو عنه ويأجره على حسب نيته، لكن متى تبين له الحق فعليه الرجوع إلى الحق. وإذا كان هذا باعتبار ما يفعل أن لا يفعل شيء يتعبد به لله إلا بدليل من شرع الله حتى لا يشرع الإنسان في دين الله ما ليس منه. كما أنني أحذر مما ذكرته سابقا في أول هذه المجالس من التسرع في إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل، فإن بعض طلبة العلم يرون كل شيء حادث فهو بدعة ولا يفرقون بين الوسائل والغايات، وهناك فرق بين الوسائل والغايات، فالوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كانت تؤدي إلى مقصود شرعي فإنها مشروعة تبعا لهذه الغاية، وإذا كانت غاية مستقلة فحينئذ نقول إنها بدعة ولا يمكن أن نقبلها ممن أحدثها. إيش قلنا؟ لا، قلنا من أول الكلام يلا أجب، قم وأنت قائم، أجب وأنت قائم. إيش؟ لم أقول هكذا ولا بمعنى ما قلت. أين أنت؟ لا تصرح يا شيخ، لا تصرح عن جنبي، إذا كان أنت تصرح عن جنبي كيف اللي عني أبعد؟ اجلس اجلس. تصنيف الكتب وتبويب أبواب العلم بل ونقط المصحف وإعراب المصحف، هل كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل أنكره المسلمون؟ لا. لماذا؟ لأنه وسيلة لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريب ذلك للأمة، فيكون تكون هذه الوسيلة محمودة لأنها توصل إلى شيء محمود. مكبر الصوت الذي نحن نتكلم به الآن بدعة لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نقول إنه بدعة دينية لا يجوز للإنسان أن يستعمله؟ ربما نجد من يقول ذلك لقلة فقهه وعدم معرفته بمصادر الشريعة ومواردها، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن استعمال هذا المكبر من الأمور المحمودة لأنه غاية لشيء محمود. أنكر بعض الناس الفرش التي تفرش في المساجد وفيها خطوط لتسوية الصفوف، وقال هذه بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكننا نقول له وبكل سهولة، هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفروشا بالفرش؟ الجواب لا، إنما كان مفروشا بالحصباء، والحصباء لا يمكن تخطيطها حتى لو خلطناها بالقدم وحفر مكان الصفوف فإنه سوف ينطمس مع المشي عليه، فلا فائدة من أن تخط الصفوف لأنها لو خطت لزالت بالمشي عليها. فإذا كانت هذه الخطوط تؤدي إلى مقصود شرعي وهو تسوية الصفوف فإنه لا يمكن أن نقول إنها بدعة، بل نقول هي وسيلة لأمر مقصود فتكون محمودة. المهم أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في التبديع والتضليل، أو ربما ارتقى إلى ما هو أعظم، إلى التكفير، حتى يكون لديه دليل من الشرع، وإلا فإنه سوف يسأل عن ذلك عند الله يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كذلك لا تقولوا عن شيء هذا بدعة وهذا سنة إلا بدليل. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الفقه في دين الله والبصيرة في أحكامه، إنه جواد كريم. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعناه من تلاوة أئمتنا، فهو قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى يقول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى. وهذه الجملة جملة قسمية، صيغتها الواو أو الباء أو التاء، الواو، وأكثر ما يقسم به من الحروف الواو، ويقسم بالتاء كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. تالله بمعنى والله، ويقسم بالباء كثيرا أيضا كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قوله تعالى: والنجم إذا هوى، أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى. فما المراد بالنجم؟ أهو نجم مخصوص أو عام؟ الصحيح أنه عام، وقيل إنه الثريا، وهي أنجم المجتمعة التي يعرفها كثير من الناس، والصواب أنها عام. وما معنى قوله إذا هوى؟ قيل إذا غاب، وقيل إن المراد به الشهب التي ترسل على الشياطين الذين يسترقون السمع. وإذا كان اللفظ صالح للمعنيين فإنه يحمل عليهما، لأننا ذكرنا هذه القاعدة عدة مرات في لقاءاتنا هذه، وقلنا إذا كان نص القرآن أو السنة يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل على المعنيين. وعللنا ذلك بتعليلين: الأول أنه أعم وأشمل، والثاني أنه أبرأ للذمة وأحوط. أما إذا كان أحدهما ينافي الآخر فإننا ننظر أيهما أرجح ونأخذ بالراجح. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو انتفاء ضلال النبي صلى الله عليه وسلم وغيه. فما الفرق بين الضلال والغي؟ الفرق أن الخطأ عن جهل ضلال، والخطأ عن علم غي، هذا هو الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضل ولم يتكلم عن جهل فيما تكلم به من أمر المعراج، وما غوى أي ما تعمد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن خطأ. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، لماذا لم تكن العبارة ما ضل محمد وما غوى؟ لأن قوله صاحبكم وإضافة صحبته إليهم كإقامة الحجة عليهم، فكأنه قال: صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته، حتى كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول قبل البعثة يسمونه الأمين، لكن بعد البعثة صار كذابا عندهم. يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم كلاما صادرا عن هوى، وإنما يتكلم بالحق عليه الصلاة والسلام. إن هو أي ما جاء به من القرآن إلا وحي يوحى، وحي يوحى من قبل الله عز وجل. ومن الذي نزل بهذا الوحي؟ قال: علمه شديد القوى وهو جبريل، ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل وهو بالأفق الأعلى. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة هو في غار حراء رآه على خلقته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. جبريل عليه الصلاة والسلام كغير من الملائكة له أجنحة، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. رآه على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. ثم دنا فتدلى، من الذي دنا؟ جبريل. فتدلى نزل فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى. وقوله أوحى ما أوحى أتى هنا بصيغة الإبهام تعظيما لشأنه، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، لتعظيمه وتهويله. هنا يقول: أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كذب الذي رأى، بل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في فؤاده فهو الحق. فالبصر ما زاغ والفؤاد ما كذب. أفتمارونه على ما يرى؟ الخطاب في قول تمارون يعود على قريش الذين ماروا الرسول عليه الصلاة والسلام على ما رآه وكذبوه وصاروا يناقشونه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، الفاعل في رآه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والمفعول رآه جبريل. نزلة أخرى أي نازلا مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الجمال والحزن والحسن، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ أي مال يمينا وشمالا، ولا طغى فنظر ما لم يؤمر به، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في قصة المعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. والكلام هنا في أمور: الأمر الأول، أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري به وعرج به؟ نقول: كان في مكة، وأسري به من الحجر، الحجر الذي في الكعبة. وهذا هو معنى قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من هذا المسجد الذي نحن فيه، من الحجر إلى المسجد الأقصى. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هانع، وجمع بين الروايتين الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في بيت أم هانئ، ثم انتقل من البيت فنام في الحجر، ثم عرج به من الحجر. وعلى هذا فيكون قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي هذا المسجد، وليس من بيت أم هانئ، إنما كان أولا في بيت أم هانئ ثم انتقل إلى الحجر فأسرى به من هنا. وهذا هو المناسب تماما، أن يسرى به من مسجد إلى مسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في أي مكان؟ وهو في مكة، من المسجد الحرام، من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. ثانيا، متى كان هذا المعراج؟ أولا في أي شهر وفي أي سنة قبل الهجرة؟ ليس هناك شيء ثابت في أحاديث وآثار، وأقربها إلى الصحة أنه كان في ربيع الأول الذي هو شهر المبعث وشهر المولد وشهر الممات، على خلاف في كونه شهرا للمولد. وعلى كل حال، أقرب ما يقال في المعراج والإسراء أنه كان في ربيع الأول، وكان قبل الهجرة بثلاث سنوات. ثالثا، هل عرج بروحه أو عرج بجسده وروحه؟ عرج بجسده وروحه، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده، ولأن قريشا أنكرت المعراج والإسراء، ولو كان بالروح لم تنكره، لأن المنام أو الرؤيا لا ينكرها أحد. فالصحيح أنه أسرى بجسده وروحه. رابعا، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو كل واحد منهما في ليلة؟ في ليلة واحدة، لكن ذكر أحدهما في مكان في القرآن والآخر في مكان آخر. الإسراء ذكر في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج ذكر في سورة النجم. هذا الإسراء والمعراج يعتبر من آيات الله، ويعتبر من الشرف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام سار من مكة إلى المسجد الأقصى على البراق بصحبة جبريل، والتقى بالأنبياء هناك، وصلى بهم إماما أمهم، مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام، إظهارا لشرفه وأنه إمام الأنبياء. ولهذا أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. النبيين أخذ الله عليهم الميثاق، وهو العهد الثقيل، أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فليؤمنوا به ولينصروه. ومن الذي جاء مصدقا لمن سبقه من الأنبياء؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لكل من سبقه من الأنبياء، وآمرا بالإيمان بهم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان فبأي شريعة يحكم؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة فغضب وقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم إن جبريل عرج به إلى السماء، إلى السماء الدنيا، فاستفتح، لأن السماء لها أبواب لا ينالها كل أحد. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد أوحي إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتحت السماء الدنيا. ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان سمع فيه صريف أقلام القضاء والقدر. صريف الأقلام يعني أصواتها حين الكتابة، لأن الله تعالى يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، ويغني ويفقد، ويحيي ويميت، ويداول الأيام بين الناس. وصل إلى هذا المنتهى، إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء، وكلمه الله عز وجل بما كلمه به بفرض الصلوات، وفرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فرضي عليه الصلاة والسلام واستسلم وامتثل وأذعن ونزل حتى مر بموسى فقال له: ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع الله حتى وصلت إلى 5، لكنها 5 بالفعل و50 في الميزان. وليس هذا من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا في كل عبادة، ولكن هذه الصلوات 5 تكون كالصلوات 50 بالفعل، بمعنى أنه يؤجر أجر صلاة 50 صلاة ولله الحمد. وإذا رغبتم أن نقرأ الحديث في المعراج لأنه الآن بين أيدينا فلا حرج، وإن رغبتم أن نقرأ في الدرس المستقر فلا حرج أيضا. نعم، الأول ولا الثاني؟ الأول. انتهى. الأول ما ستسمعون إن شاء الله الآن، المعراج.
جزاكم الله خير الجزاء وأعاذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح كتاب الفضائل والشمائل باب في المعراج، عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذا تاني آت، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغره بحر نحره إلى شعرة،
من ثغرة نحره
إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بسطت من ذهب مملوء إيمانا،
ثم أتيت
بقسط بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم جشي ثم أعيد. وفي رواية غسل
ثم حشي
ثم حشي ثم أعيد. وفي رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يضع خطوة عند أقصى طرفه يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي فحملت عليه عند أقصى طرفه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل
البراق دابة دون البغل وفوق الحمار بيضة يضع خطوه عند منتهى طرفه يعني بصره. تكون خطوته قصيرة ولا طويلة؟ طويلة جدا، لأننا لا ندري أيضا أين منتهى طرفه، قد يكون ينظر بعيدا. ولهذا قطع المسافة ما بين مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة جدا. نعم.
دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا.
انتبهوا الآن، آدم عليه الصلاة والسلام شهد له بالنبوة، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مرحبا بعد أن رد عليه السلام، رد السلام وقال مرحبا. فالترحيب بالشخص إنما يكون بعد رد السلام. وعند كثير من الناس اليوم، عند كثير من الناس إذا سلمت عليه رحب بك دون أن يرد السلام. أنتم معنا؟ كيف يقول إذا قلت السلام عليك؟ مرحبا أحيانا يملأ فمه بها حتى تكون أكبر من الجبل، مرحبا ولكن لا يقول عليك السلام. أو إذا سلمت قال أهلا أبو فلان، هذا لا يجزئ ويكون آثما، يكون آثم الذي رد بهذا الرد، يكون آثما لأنه عصى الله عز وجل. ماذا قال الله؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا سلمت عليه فقلت السلام عليك، وهذا دعا له بالسلامة، السلامة من الآثام والسلامة من العصيان والسلامة من الآفات، سلامة القلب وسلامة البدن، سلامة الدين، سلامة الدنيا، دعاء مملوء السلام عليك. وماذا قال لي؟ قال أهلا ومرحبا. إيش استفدت؟ ما استفدت شيئا. إذن هل حياني بمثل ما حييت به؟ لا بمثل ولا بأحسن، فيكون عاصيا لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب كيف يرد؟ الرد الصحيح يقول عليك السلام، عليك السلام، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء ودخل في المسجد وصلى بغير طمأنينة ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليك السلام، عليك السلام. وإن قال عليكم السلام فلا بأس، إما تعظيما لهذا المسلم لأن المؤمن للجمع والتعظيم، وإما إشارة إلى أنه رد عليه وعلى الملائكة الذين معه. لكن عليك ما فيها إشكال ولا فيها تأويل، عليك السلام. طيب، بعض الناس يزهم بالتلفون، والزهم بالتلفون كالاستئذان عند الباب، فيرفع المزهوم عليه السماعة وماذا يقول؟ أيهم اللي يقول ألو؟ الزاهم ولا المزهوم عليه؟ كلهم. طيب الزاهم يقول ألو. ألو وش يدي ألو؟ إيش معناها؟ وش معناها؟ إيش معناها؟ بالإنجليزي معناها على كل حال ألو ليس سلاما شرعيا، والذي ينبغي للزاهم إذا رفع السماعة وزهم أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم. كم يعطى على هذه الكلمة؟ 10 حسنات. لو قيل لكل زاهم زهم على أخيه إذا قلت السلام عليك أعطيناك 1 ريال، هل ينسى أن يقول السلام عليك عند الزهم؟ لا ينسى، لكن يعطى 10 حسنات تبقى له في الآخرة، فتقول السلام عليكم والمزهوم عليه يقول عليكم السلام. هذا هو المشروع. طيب، فهنا يقول إن آدم رد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فشهد له بالصلاح وشهد له بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا أناس يسلمون بسلام أعجب من هلا ومرحبا وألو وما أشبه ذلك، يسلمون بالبوري بالسيارة، إذا لقاك ضرب البوري. المشكل قد يكون المسلم عليه في سيارة يمكن أن يرد التحية بمثلها، إيش يعمل؟ يضرب بوري. لكن إذا كان المسلم عليه يمشي في السوق على قدميه فماذا يرد؟ هذه أيضا خطأ. لكن إذا كان صاحب السيارة يريد بضرب البوري أن ينتبه الآخر ثم يسلم عليه فهذا لا بأس به، أما أن يقتصر على ضرب البوري ويمشي فهذا ليس من هدي المسلمين.
ثم صعد به حتى أتى السماء الدنيا الثانية، فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذ يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وهذا عيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به إلى السماء الثالثة.
هذا السماء الثانية رحب به أهل السماء كما رحب به أهل السماء الدنيا، وإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فرد، يعني رد السلام عليه وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فشهد له بالصلاح والنبوة. اللهم صل وسلم. نعم.
فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل.
قيل وش اللي بعد الثانية؟ ثم
صعد به إلى السماء الثالثة، فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به
يوسف ابن إبراهيم. وقصة يوسف أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، من أول القصة إلى آخرها. ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة عنوانها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، ذكر فيها فوائد كثيرة لم يمر به مثلها في كلام المفسرين، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع. هذه يوسف عليه الصلاة والسلام كان له قصة طويلة كما قلت لكم، من أنزل الله فيها سورة كاملة. رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأهمته هذه الرؤيا وقصها على أبيه، فقال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا حسنة أن يقصها على شخص يخشى منه، لأنه إذا قصها عليه فقد يكيد له كيدا فيحسده عليها. وإنما إذا رأيت ما تحب فأخبر بها من تحب ويحبك. نعم.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، فقال هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلص فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه.
قال هذا هارون فسلم عليه.
فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزت بكى. قيل وما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح.
موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته مكررة في القرآن الكريم على وجه مطول وعلى وجه متوسط وعلى وجه مختصر، وإنما كررت قصته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقدم على المدينة وفيها كثير من اليهود، فيكون على علم بما جرى على موسى عليه الصلاة والسلام وبما جرى من بني إسرائيل، فلذلك لا تجد قصة تكرر ذكرها في القرآن كقصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى بن عمران سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد السلام وقال مرحبا بمن؟ بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه بكى، الفاعل من؟ موسى، بكى. فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهنا يسأل السائل أو يرد في ذهن السامع سؤال، هل بكاء موسى هنا حسدا أم ماذا؟ لأنه لما سئل ما الذي يبكيك قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، فهل هذا من باب الحسد أم ماذا؟ من باب الأسى على أمته أنه يدخل الجنة من أمة محمد أكثر مما يدخلها من أمته، فإذا يكون بكاؤه أسا وحزنا على أمته لا حسدا لأمة محمد. في جواب آخر؟ نعم. إذن أسا وحزنا على فوات الأجر الكثير الذي يناله، ومحمد عليه الصلاة والسلام ينال أجرا أكثر منه. على كل حال الذي يظهر أن بكاءه لوجهين: الوجه الأول ما قاله الإخوان أنه أسا وحزنا على أمته حيث لم يؤمن منهم الكثير، وأنه أسا وحزنا حيث لا يناله من الأجر مثل ما ينال محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه بكى لعظمة الله عز وجل وأن الله تعالى